بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن القرآن الكريم وما يحويه من آيات وسور كلها فاضلة، فالقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ربنا عز وجل وسمعه منه جبريل عليه السلام، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته. وإن من توفيق الله عز وجل لعبده المسلم أن يلهمه العكوف على كتابه قراءة وترتيلا، بتفكر في آياته وتدبر في معانيه. قال أهل العلم: إن من تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها وعرف مقصود القرآن تبين له المراد، وعرف الهدى والرسالة، وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج. وعندما يجلس المسلم لتلاوة القرآن لا يكون همه متى سينتهي من إكمال هذه السورة، أو متى سيفرغ من إتمام ورده اليومي، فإن ذلك مدعاة للعجلة في قراءته، فيفوته العمل بأحكام التجويد، وتضيع منه مخارج الحروف، وتتفلت منه معاني الآيات. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذ القرآن كهذ الشعر، يعني لا تقرؤونه كما يقرأ أحدكم الشعر بلا تدبر ولا تأني ولا ترنم ولا تغني. قال: ولا تنثروه نثر الدقل، يعني الدقل هو الرديء من التمر. قال: وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وبين أيدينا أيها الأفاضل سورة من سور القرآن الكريم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحرص على قراءتها في مواضع كثيرة من صلاته، ألا وهي سورة سبح اسم ربك الأعلى. ولنا مع هذه السورة وقفات نستلهم منها فوائد وهدايات، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قراءة هذه السورة فيها: الموضع الأول في الركعة الأولى من صلاة العيد، الموضع الثاني في الركعة الأولى من صلاة الجمعة. دليل ذلك ما ثبت من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. الموضع الثالث في صلاة الوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الليل ختم صلاة الوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الركعة الأولى منها بسورة سبح اسم ربك الأعلى. دليل ذلك ما ثبت من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. الموضع الرابع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قراءة هذه السورة فيها صلاة الاستسقاء، دليل ذلك ما ثبت من قول ابن عباس رضي الله عنهما في وصف صلاة الاستسقاء قال: ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. أيها الإخوة، الله عز وجل افتتح السورة بخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. والخطاب إذا كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعم ويشمل جميع أمته. ومعنى سبح أي نزه الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله. ولهذا كان من أسماء الله تعالى السلام والقدوس، لأنه منزه عن كل عيب. ولما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، يعني نحن في السجود نقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وهذا معناه تنزيه لله عز وجل عن كل نقص أو عيب. ثم قال تبارك وتعالى الذي خلق فسوى. الله تبارك وتعالى لما خلق المخلوقات أبدع في خلقه وصورها في أحسن الهيئات، ولهذا قال سبحانه في وصف ذلك الذي أحسن كل شيء خلقه، ثم قال تبارك وتعالى والذي قدر فهدى، أي قدر أرزاق جميع الخلائق وأقواتهم وهداهم لمعايشهم وألهمهم كيف يؤدون وظائفهم، كما قال موسى عليه السلام لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم قال تبارك وتعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، المعنى أن الله عز وجل أنبت للأنعام ما ترعاه من صنوف الأرزاق من الأعشاب والحشائش الخضراء الرطبة، وجعلها بعد خضرتها أعشابا يابسة، وفي ذلك دلالة على حكمة الله تعالى وقدرته أن خلق للدواب ما تأكله في الشتاء وفي غير الشتاء من الأخضر واليابس. فينبغي على الإنسان أن يتأمل ذلك ويقابل هذه النعم بشكرها، وأن يسعى للحفاظ عليها من التلف والفساد. ثم بشر الله تبارك وتعالى بشر نبيه ببشارتين، البشارة الأولى في قوله سبحانه سنقرئك فلا تنسى، أي أنه سبحانه وتعالى سيعلمه هذا القرآن ويحفظه عليه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث كان يبادر إلى أخذ القرآن الكريم، وكان يسابق الملك في قراءة القرآن فيحرك لسانه وشفتيه بالقرآن إذا نزل عليه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي. لماذا؟ كان ذلك حرصا منه صلى الله عليه وسلم على أن يحفظه، وخشية من أن ينساه. فأمره الله تبارك وتعالى إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل له سبحانه وتعالى مقابل ذلك أن يجمعه في صدره. ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى الآيات من سورة القيامة، وهي قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، بمعنى إن علينا جمعه في صدرك حتى لا يذهب عليك منه شيء، وعلينا إثبات قراءته في لسانك على الوجه القويم، فإذا أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل فاستمع له وأنصت ثم اقرأه كما أقرأك وكرره حتى يرسخ في ذهنك، ثم إننا بعد حفظه وتلاوته نفسر لك ما فيه من الحلال والحرام، ونبين ونوضح لك ما أشكل منه، ونلهمك معناه كما أردنا وشرعنا. ثم قال تبارك وتعالى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعني إلا ما شاء الله تعالى أن تنساه مما نسخه الله تعالى مما اقتضت حكمته لمصلحة بالغة، إنه يعلم الجهر وما يخفى، من ذلك أنه يعلم ما يصلح لعباده، أي فلذلك يشرع ما أراد ويحكم بما يريد، وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما، يعلم ظواهر الأمور ويعلم بواطنها، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. البشارة الثانية في قوله عز وجل ونيسرك لليسرى، أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر، كما قال تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. ثم ذكر الله عباده بعظيم قدرته وواسع علمه لينتفعوا بمواعظ الذكر الحكيم، فقال تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى. ثم بين الله تعالى أن الناس ينقسمون بعد التذكير إلى قسمين، القسم الأول في قوله سيذكر من يخشى، أي يخافه خوفا عن علم بعظمة الله تعالى، فهذا إذا ذكر بآيات ربه تذكر، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أما القسم الثاني في قوله ويتجنبها الأشقى، أي يتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها الشقي، وجزاؤه ما وصفه ربه أنه الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها والعياذ بالله. ثم بين سبحانه طريق الفلاح فقال قد أفلح من تزكى، أي قد فاز من طهر نفسه عن كل ما يرديها شرعا وعرفا، وذكر اسم ربه فصلى، فهذا المتزكي المفلح دائم الذكر لربه ودائم الصلاة لخالقه. ثم حذر الله مما يشغل عن ذلك فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، أي تقدمون الدنيا وتقدمون مكاسبها الفانية على الآخرة التي وصفها بوصفين هما الخيرية والدوام. ثم قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أي ما ذكر من إيثار الدنيا على الآخرة، وكذلك ما تضمنته الآيات من المواعظ والعبر لفي الصحف الأولى، يعني مذكور في هذه الصحف أي السابقة لهذه الأمة، صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام، وفي صحفهما من المواعظ ما تلين به القلوب وتصلح به الأحوال. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.